إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على كتاب الظهار من كتاب العمدة للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه كتاب الظهار.
نعم، كتاب الظهار. الظهار مشتق من الظهر، وإنما خصوا الظهر بذلك من سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك. والظهار الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، هو محرم ولا يجوز، والأصل في ذلك قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما نهوا عنه فتحرير رقبة. وأما السنة فمن ذلك حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أويس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآيات. قال لي: اعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: يصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده شيء فيتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي.
نعم، وهو أن يقول، يعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذا اللفظ إذا قال أنت علي كظهر أمي يعتبر ظهارا بإجماع العلماء، لما ثبت في حديث خولة رضي الله عنها أنها قالت أن زوجها قال: أنت علي كظهر أمي، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنزلت فيها آيات الظهار. نعم.
قال رحمه الله: أو من تحرم عليه على التأبيد.
أي نعم، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يشبه زوجته بامرأة من النساء ممن تحرم عليه على التأبيد كبنته أو أخته أو غيرهما. فصيغ الظهار هي متى شبه الزوج زوجته، أو متى شبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، فقال: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما، فهو مظاهر لها. وهو على ثلاثة أضرب، يعني الألفاظ التي يحصل بها الظهار: أحدها أن يقول أنت علي كظهر أمي كما ذكر المصنف هنا، فهذه ظهار بالإجماع. إذا قال أنت علي كظهر أمي فهو ظهار بإجماع العلماء. الثاني أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد كجدته وعمته وخالته ممن هم من قرابته. وهذا ظهار أيضا في قول أكثر أهل العلم، لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. إذا قال أنت علي كظهر جدتي أو أختي أو خالتي أو عمتي، فهو أيضا ظهار في قول أكثر أهل العلم، لأن هؤلاء النسوة محرمات عليه بالتعبيد بالقرابة فأشبهنا الأم. الثالثة من الصيغ أن يشبهها بمن تحرم عليه على التعبيد لكن من سوى الأقارب، كالأم من الرضاعة أو الأخت من الرضاعة أو حلائل الأبناء أو أمهات النساء. وهذه أيضا في قول أكثر أهل العلم أنه ظهار لأنه شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، فتكون كالمحرمة عليه من أقربائه. في الصيغة الرابعة يذكرها بعض الفقهاء، إذا شبهها بمن تحرم عليه حرمة مؤقتة كالأخت بالنسبة للزوجة التي في عصمته وكعمتها وكخالتها. فمن العلماء من يرى أنها ظهارا لأنها تشبه من كانت عليه محرمة، ومنهم من لم يرى ذلك ظهارا لأن الحرمة هنا ليست مؤبدة وإنما هي مؤقتة في وقت دون وقت. أما من يصح ظهاره فكل زوج يصح طلاقه فيصح ظهاره، كل من يصح طلاقه فيصح ظهاره، وهو البالغ العاقل سواء كان مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، فكل من صح ظهاره طلاقه صح ظهاره. ويصح الظهار من كل زوجة، يصح أن يظاهر من كل زوجة كبيرة أو صغيرة، مسلمة كانت أو أمة، ممكن وطئها أو غير ممكن وطئها لعموم الآية، لعموم الآية والذين يظاهرون من نسائهم، فعموم الآية تدخل فيه كل امرأة وكل زوجة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية، يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها، فتدخل في هذا في عموم الآية التي ذكرت النساء. نعم.
قال مصنف رحمه الله: أو يقول أنت علي كأمي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى.
لا، قبلها. أو يقول أنت علي كأبي، موجود عندك؟ أن يقول أنت علي كأبي.
لا، ما
موجود. موجود؟ موجود في أي، لأنه
أنت علي. لأن
أن يقول علي كأمي هذا ما في إشكال، لكن الذي فيه إشكال أن يقول أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، يريد تحريمها به، أن يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به. فهذه يعني عن الإمام أحمد عنه روايتان، رواية أنه ظهار كما ذكر المصنف هنا، لأنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأبيد أشبه الأم. والرواية الثانية أنها ليست بظهار، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد. فالذي على أكثر أهل العلم أن هذا ليس ظهارا. نعم. والظهار طبعا محرم بالإجماع، لقول الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذه الآية تدل على أن الظهار محرم وأنه لا يجوز، وإذا وقع ترتب عليه الكفارة التي سيذكرها المصنف. نعم.
أو يقول أنت علي كأمي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم، يعني فمن أوقع الظهار على زوجته فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة، فيحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفر، وهذا ليس فيه خلاف بين الفقهاء سواء كان التكفير بالعتق أو بالصيام، لقوله تعالى فتحرير رقبات من قبل أن يتماس إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إنما الخلاف وقع في الإطعام، الإطعام إذا أراد أن يكفر بالإطعام، فأكثر أهل العلم أيضا على أنه لابد أن يكفر قبل أن يعود، قبل أن يطع امرأته، ومنهم من يرى أن هذا يختص بتحرير الرقبة وبالصيام دون الإطعام، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لكن هل له يعني للمظاهر الاستمتاع من زوجته بما دون الجماع قبل أن يكفر؟ فعن الإمام أحمد روايتان، رواية أنه يجوز له فيما دون الجماع لأن الله تعالى إنما حرم المسيس بقوله من قبل أن يتماس وهو الجماع، فيقتصر عليه كما هو في حال الحيض والصيام، في حال الحيض والصيام. والرواية الثانية أنه يحرم عليه أن يقرب امرأته أو أن يمسها أو أن يباشرها حتى يكفر، حتى يكفر. طب الآية نص في تحريم الجماع، في تحريم الجماع، لكن ما دون الجماع هل يأخذ حكمه أو لا يأخذ حكمه؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. لكن شرط وجوب الكفارة إنما تجب إذا أراد أن يعود، إذا أراد وعزم على أن يعود هنا لابد أن يكفر، إذا أراد أن يعود وعزم على العود فهنا تلزمه الكفارة حتى لو لم يطع، حتى ولو لم يطع، لأنه يحرم عليه أن يطع قبل أن يكفر. فإذا عزم على العود إلى امرأته فيجب عليه أن يكفر. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قوله من قبل أن يتماس أي قبل أن يجامع، أن يجامع زوجته، فيجب عليه أن يخرج هذه الكفارة قبل الوطء، قبل الوطء. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس للآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيطعم 60 مسكينا. وهذا الترتيب في الكفارة محل إجماع، هذا الترتيب في الكفارة محل إجماع، يحرر الرقبة فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان،
نعم. يقول وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، يعني حكم هذه الكفارة مثل الكفارة في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان، المقيم المجامع فالذي تجب عليه كفارة المغلظة، فحكم هذه الكفارة يعني كفارة الظهار كحكم كفارة الجماع في شهر رمضان، لأن كل منهما كفارة مغلظة، كل منهما كفارة مغلظة. فالصفة نفس الصفة، تكون مرتبة، يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما هو قول الجمهور، قول الجمهور في الرقبة في الظهار كالرقبة في الجماع كالرقبة في أي عتق تكون فيه رقبة، فإن الجمهور يشترطون أن تكون مؤمنة. وإن كانت في الظهار لم يذكر الإيمان، لكن الإيمان ذكر في كفارات أخرى، وعلى مذهب الجمهور أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب، وإن اختلف السبب. والحنفية يخالفون فلا يرون حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب واتحد الحكم، هنا السبب مختلف وإن كان الحكم يتحد مع حكم الجماع. أما عند الجمهور إذا كان الحكم واحدا فيحمل المطلق على المقيد حتى وإن اختلف السبب، ففي الجماع يكفر برقبة مؤمنة في الجماع في نهار رمضان، وهنا في الظهار يكفر برقبة مؤمنة، وفي القتل أيضا يكفر برقبة مؤمنة، مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، لأن عندهم من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتحد الحكم حتى وإن كان السبب ليس واحدا. فالسبب هنا ظهار، وفي الجماع في نهار رمضان وطء في الصيام، وهناك كفارة القتل، فكلها يعني يكون فيها المطلق محمول على المقيد. وكذلك يشترطون فيها عن الجمهور سلامتها من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب التي تخل بكونها رقبة كاملة، كما هو الاشتراط عندهم في كذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان. وكذلك أيضا يشترطون فيها كل ما يشترط في كفارة الجماع في بالنسبة لمن أفطر متعمدا بجماع في نهار رمضان. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة.
نعم، إن وطئ قبل أن يكفر عصى يعني أثم ولزمته الكفارة المذكورة، يعني من شروط الكفارة أنها لا تجب حتى يعقد على العزم أن يعود إلى زوجه، أما قبل أن يعزم على أمساكها فإنها ما يجب عليه الكفارة، لكن إذا عزم على العود إليها وعلى الوطء فإنه يكفر قبل أن يطأ. فإن واطئ قبل أن يكفر عصى وأثم، ولكن ما عليه إلا الكفارة المذكورة في قول عامة أهل العلم لحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، وفيه أنه ظهر من زوجته طيلة شهر رمضان فوطئها في هذا الشهر، وطئها في هذا الشهر، فلم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سوى كفارة واحدة، سوى كفارة واحدة. فلو وطئ قبل أن يكفر أثم، لأنه مأمور أن لا يطأ حتى يكفر، لكن تكون عليه الكفارة كفارة واحدة في ذلك. كذلك إذا صام شهرين متتابعين فإنه متى ما وطئ ولو في الليل فإنه يعيد الصيام من جديد، لأنه قال من قبل أن يتماس، فإذا وطئ في الليل فإنه يختل الترتيب وتعين عليه إعادة الصيام من بعد ما حصل الوطء منه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
نعم، من ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، لأن الحنث واحد فوجبت عليه كفارة واحدة كما لو كانت اليمين واحدة، لأن الشيء المظاهر منه واحد اللي هو امرأته، فلو ظاهر وكرر المظاهرة قبل أن يكفر فإنه يكون عليه كفارة واحدة قياسا على الجماع في رمضان وعلى اليمين، إذا حلف يمين على شيء واحد وكرر هذه اليمين قبل أن يكفر فإنه إنما يجب عليه كفارة واحدة. أما لو ظاهر من امرأته ثم كفر فظاهر ثانية فعليه كفارة ثانية، مثل ما لو حلف يمين على شيء فكفر عن يمينه ثم حلف عليه مرة أخرى فإنه عليه كفارة أخرى إذا حنث. فإذا كفر ثم ظاهر لزمه للثانية لكفارة أخرى بلا خلاف، لأن الظهار الثاني مثل الأول، فإنه حرم الزوجة المحللة، فإذا وطئ زوجته لزمته الكفارة كالأول، بخلاف ما كان قبل التكفير، لأن ما كان من قبل التكفير جنس واحد فيتداخل فيتداخل، أما بعد التكفير فتكون هناك كفارة أخرى. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة.
أي نعم، إن ظاهر من نسائه، إذا كان عنده عدد من النساء فظاهر منهن بكلمة واحدة فكما قال المصنف كفارة واحدة، لأن هذا هو المنقول عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولأنه كما قال ابن قدامة في المغني ليس لهم مخالف فيكون إجماعا، ولأن الظهار بكلمة واحدة تكون مثل اليمين، تكون مثل اليمين على اليمين الواحدة فتأخذ حكمها، فتأخذ حكمها. ومن العلماء من يرى أنه تتعدد الكفارة هنا فيكون على كل امرأة، أنه ظاهر منهن جميعا فإذا أراد العودة إليهن تكون على كل واحدة عن كل واحدة كفارة، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا ظاهر بكلمة واحدة فكفارة واحدة، مثلها مثل اليمين، مثلها مثل اليمين. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة.
أي نعم، يعني إن ظاهر منهن من نسائه بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، لأنها أيمان متكررة على أيان متفرقة فتتعدد الكفارات كما لو كفر ثم ظاهر، وهذا قول عامة أهل العلم. هنا تختلف عن التي قبلها، التي قبلها إن ظهر من نساء بكلمة واحدة فكفارة واحدة، هنا إن ظهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، لأن هنا أيمان متكررة فتتكرر الكفارة، وفي الأولى يمين واحدة فتكون كفارة واحدة مثل اليمين، إذا حلف على شيء معين حتى ولو كرره يمين واحدة، لكن إذا حلف على أشياء متعددة ليست من جنس واحد فتتعدد الكفارة. لو قال والله لا أدخل هذا المكان ولا أكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الشراب ولا ألبس هذا اللباس ففعلها كلها، تكون عليك كفارات متعددة، لأن المحلوف عليه ليس من جنس واحد. لكن لو حلف على جنس واحد قال والله لا أكل هذا الطعام، ثم قال مرة أخرى والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أكل هذا الطعام، ما عليه إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد حتى لو تعدد إذا لم يكفر. لكن لو حلف على شيء واحد ثم كفر ثم حلف عليه ثانية تأتي كفارة جديدة. أما إذا عدد الحلف على شيء واحد وكرره قبل التكفير فإنما يجب كفارة واحدة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين.
نعم، يعني إن ظاهر من أمته فليس بظهار، وكفارته كفارة يمين، لأن الأمة ليست كالزوجة الحرة، ولأنه تحريم لما يحل فيكون بمعنى اليمين، فيكون بمعنى اليمين، مثل ما لو تلفظ بالتحريم فقال هذه الأمة وأمتي هذه محرمة فإنها لا تحرم، فإنها لا تحرم، وإنما تكون فيها كفارة يمين. ولذلك قال أو حرمها، فإن ظهر من أمته أو حرم أمته فإنه لا يكون ظهارا، وإنما يجري مجرى اليمين ويكفر كفارة يمين، لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما حرم أمته ماريا القبطية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماها الشارع يمينا، فتحريم الحلال يكون يمينا بمعنى اليمين، وهذه التي يذكر بعض العلماء يسميها يمين لله، لأن الأيمان المحلوف بها ثلاثة: يمين لله، وهي أن يحلف باسم الله، أن يحلف بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فهذه اليمين المعتبرة المتفق على أنها اليمين التي يحلف بها، ويمين شركية وهي الحلف بغير الله، وهذه محرمة ولا تجوز، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. واليمين الثالثة هي هذه تحريم الحلال، كأن يحرم الحلال على نفسه، أو يحلف بالطلاق أو العتاق، أو يأتي به على صيغة النذر، نذر اللجاج والغضب، وهو لا يريد النذر، نذر الطاعة على وجهه، فهذا يدخل في هذا النوع الذي هو يجري مجرى اليمين. فإذا ظهر من أمته أو حرمها فليس بظهار، وإنما هو يمين أو في حكم اليمين أو يجري مجرى اليمين. أو حرم شيئا مباحا، يقول أو حرم شيئا مباحا له، كزوجته، لو قال هذه الزوجة حرام عليه أو حرم الطعام لم يحرم عليه، وإنما يكفر كفارة يمين إن أراد فعل هذا الشيء الذي حرمه، إن أراد فعل هذا الشيء الذي حرمه. فتحريم الشيء المباح هو في حكم اليمين، إلا بالنسبة لتحريم الزوجة إذا قصد به الطلاق، إذا قصد به الطلاق فإنه يكون طلاقا، وإن قصد به الظهار يكون ظهارا، وإن قصد به اليمين يكون يمينا، على حسب نيته ومقصوده. أو ظهرت المرأة من زوجها أو حرمته، حرمت زوجها عليها لم يحرم، ليس ذلك بظهار في قول أكثر أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم، فالمقصود به الرجال وليس النساء، فخصهم الله عز وجل بذلك، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة على زوجها، والذي يملك التحريم هو الزوج وليس الزوجة، فيكون المختص به هو الرجل كالطلاق، لأن الحل في المرأة حق للرجل الذي هو الزوج، فلم تملك المرأة، لا تملك المرأة إزالته كسائر الحقوق. فلو ظهرت المرأة من زوجها أو حرمته، حرمت زوجها على نفسها، لم يحرم ولا يكون ظهارا، لكنه يكون في حكم اليمين. ولذلك قال المصنف وكفارته كفارة اليمين، كفارته كفارة اليمين، لأن يدخل في النوع الذي ذكرنا، النوع الثالث التي يسميها بعض الفقهاء يمين لله، وهي تحريم الحلال وتحليل الحرام والحلف بالعتق والطلاق والنذر الذي هو ليس نذر تبرر وإنما نذر لجاج وغضب، فهذه تأخذ حكم اليمين، لأن الله تعالى إنما أوجب الظهار على الرجل إذا ظهر من زوجته، وليس هناك دليل على وقوعه من الزوجة أو على وجوب كفارة الظهار عليها، فيكون حكمه حكم اليمين قياسا على ما لو ظهر الزوج من أمته أو إذا حرم عليه على نفسه شيئا مباحا فإنه لا يحرم. نعم.
قال مصنف رحمه الله والحر والعبد في الكفارة سواء.
نعم، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. قال والعبد والحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام، يعني لا يكفر العبد إلا بالصيام إذا لم يأذن له سيده، لأن العبد ما يملك، فكيف يعتق رقبة، كيف يطعم 60 مسكين، لأن العبد وما ملك العبد يكون ملك لسيده، لكن إن أذن له سيده بالعتق فإنه ويستطيع ذلك فإن له أن يعتق، لكن إن لم يأذن له فلكونه لا يملك المال الذي يعتق به ولا يملك المال الذي يطعم به، فيقتصر فيه على الصيام إلا إن أذن له سيده فيكون كالحر في هذه الحال. نعم.
قال مصنف رحمه الله إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.
نعم.
قال مصنف رحمه الله كتاب اللعان.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في كتاب اللعان، قال كتاب اللعان وهو مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه، كل من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذبا، والأصل فيه قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فهذه الآية تدل على اللعان، فهو مشتق من اللعن، لأن كل من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذبا، وكما جاء في حديث عويمر العجلاني أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن رأيت رجلا وهو مع إن رأى رجل رجلا مع امرأته، إن رأى مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه، فكيف يفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآيات التي في اللعان، التي في اللعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعه في ذلك حتى نزلت الآية التي ذكر فيها اللعان، فأمره أن يأتي بزوجه فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الزوج زوجته تزني والعياذ بالله، فإن تيقن يعني هذا الفعل فهنا تكون الملاعنة من أجل نفي الولد، من أجل نفي الولد وما يترتب على ذلك بعد الملاعنة من الفراق المؤبد. فلذا قال المصنف إيش؟
قال المصنف رحمه الله: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن.
أين؟ يعني إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لازمه الحد إن لم يلاعن، يعني لابد يأتي بالشهود الذين يشهدون ويأتي بالبينة التي تثبت ما قذفه بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فإن لم يأتي في البينة فما يرفع عنه الحد إلا بالملاعنة، إلا بالملاعنة. والملاعنة تصح من كل زوجين مكلفين، كل زوجين مكلفين تصح منهم الملاعنة سواء كان مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهم كذلك، لعموم الآية التي جاءت في الملاعنة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فكل من الزوجين المكلفين يصح ويشرع في حقهما الملاعنة إن اقتضى الأمر ذلك. نعم.
وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن.
نعم، إن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن. فبالنسبة للذمية أو الأمة يختلف الحكم فيكون فيه تعزير، لأن قذف الذمية وكذلك قذف الأمة ليس فيه حد وإنما فيه تعزير، لأن حد القذف لا يجب بالإجماع على من قذف أمة أو ذمية. الذمية لتكون من أهل الكتاب وتكون تحت حكم المسلمين. نعم.
ولا يعرض له حتى تطالبه.
نعم، قال: ولا يعرض له حتى تطالبه. إذا قذف الرجل زوجته فسكتت فلم تطالب بحده، يعني بحد الزوج حد القذف، أو لم تطالب بتعزيره إن كانت ممن لا يجب عليها الحد بقذفها كالأمة أو الذمية، فإنه يترك، يعني يترك، لأن حد القذف حق لها فلا يجب إلا إذا طالبت هي بذلك الحق. نعم.
قال مصنف رحمه الله: واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا.
نعم، هذه صفة اللعان، أن يقول الزوج الذي قذف زوجته بالزنا بحضرة الحاكم أو النائب اللي هو القاضي الذي يتولى ذلك، فيشهد بالله، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها يعني إلى الزوجة إن كانت حاضرة، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها فلانة بنت فلان الفلاني، ثم يوقف عند الخامسة. يعني إذا وصل الخامسة يخوف بالله ويحذر من عذاب الله عز وجل ومن الإثم المترتب على مثل هذا القول، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا وصل الخامسة يقول له القاضي أو من حضر اتق الله وأعلم أن هذه الخامسة موجبة للعذاب وللإثم لكي يرجع عن اللعان إذا كان ليس صادقا فيه. ولذلك قال فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب يعني الحد، لا يقام عليها الحد إذا شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، كما قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قال ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها كما جاء في الآية، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا. والغضب أشد من اللعنة كما ذكر العلماء، لأن الغضب طرد مع غضب، أما اللعن فطرد بدون أن يغضب الله عليه، وإنما ألزمت بما هو أشد لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها، الزوج أقرب إلى الصدق منها، وألزمت بالغضب أيضا لأنها عالمة بحقيقة الأمر، هي تعلم بحقيقة الأمر، فكان الأمر عليها أشد أنها زانية مثلا، فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب، لأن إنكار الحق مع العلم به موجب للغضب. ولذلك غضب الله على اليهود لأن عندهم علم ويخالفون العلم الذي يعلمونه، فعصوا الله بعلم فغضب الله عليهم، ولذلك كان اليهود مغضوب عليهم لأنهم أنكروا الحق وعملوا بما يخالف الحق مع علمهم بالحق وجحودهم للحق. فالمرأة في هذه الحال يعني في الخامسة يعني تقول هذا القول الذي هو غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين، لأنه يعني هي أدرى بحالها. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا.
ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما، يعني بعد ما يتلاعن وتتم الملاعنة يفرق بينهما الحاكم. الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بأن يتلاعن جميعا الزوج والزوجة، يعني أن يتلاعن جميعا وليس أحدهما الذي يلاعن دون الآخر، بل لابد وأن يبدأ بالزوج أولا. فالفرقة يفرق بينهما الحاكم إذا كان يعني وجدت الملاعنة على وجهها كاملة شروطها، فمن هذه الشروط أن يوجد اللعان منهما جميعا وليس من أحدهما، وأن يكتمل ألفاظ اللعان كما جاءت في القرآن وكما جاءت في السنة، وأن يبدأ بلعان الزوج أولا قبل المرأة، فإن بدأ بلعان المرأة قبل الزوج لم يصح ذلك. وكذلك أن يذكر نفي الولد، أن يذكر نفي الولد إذا كان قصد بالملاعنة نفي الولد إن كان بينهما ولد. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما. لكن هل تحصل الفرقة بمجرد الملاعنة حتى لو لم يقل الحاكم قد فرقت بينكما، أو أنها لا تحصل إلا بقول الحاكم فرقت بينكما؟ ظاهر الحديث أنه لا بد من حكم الحاكم، لأنه قال ففرق بينهما في الحديث، حديث في البخاري أن رجلا لاعن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وألحق الولد بأمه، فظاهره أن الفرقة ترجع إلى حكم الحاكم، وأن الحاكم هو الذي يفرق بينهما. وبعض أهل العلم يرى أن المفارقة الأبدية تحصل بمجرد الفراغ من اللعان إذا تم على وجهه الصحيح، ولو لم يفرق الحاكم بينهما، لأنه جاء في حديث سهل بن سعد في قصة ملاعنة عويمر الأجلاني، وفيه فلما فرغ من اللعان قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. فدل على أنه بمجرد الانتهاء من الملاعنة وأن تتم على الوجه الصحيح من الزوجين فتحصل الفرقة المؤبدة حتى لو لم يقل الحاكم فرقت بينكما، فتحصل الفرقة بمجرد لعانهما. اللي أيضا روي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ولا يجتمعان أبدا. وهذا مقتضى التحريم، يعني لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يحتج إلى حكم الحاكم، ولم يحتج إلى يعني أن يقول الحاكم فرقت بينكما. مثل الرضاع، إذا وجد الرضاع التام فإنه تحصل به الحرمة ويحصل به التفريق، ولا يحتاج التفريق إلى قول الحاكم فرقت بينكما أو أن يحكم فيه الحاكم بالتفريق. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى.
فتحرم عليه تحريما مؤبدا، قال مصنف: فتحرم عليه تحريما مؤبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: الملاعنان لا يجتمعان أبدا. فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك، يعني بعد الملاعنة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار به، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
نعم. قال: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، الولد لا ينتفي عنه يعني عن الأب إلا أن ينفيه، إلا أن ينفيه، لأنه في الأصل ولده، الولد للفراش، فهو في الحكم للفراش، ولا ينبغي يعني نفيه إلا أن إلا إذا الوالد نفاه. ولذلك قال وإن كان بينهما ولد فنفاه، انتفى عنه إذا الوالد نفاه، أما إذا لم ينفه فيبقى في الأصل أنه ولده. يقول سواء كان حملا يعني ما زال حملا أو مولودا ولدته المرأة ما لم يكن أقر به، فإن أقر به أنه ولد ما ينتفي بعد ذلك، أو وجد منه ما يدل على الإقرار به. قال لما روى ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. أما إن أقر به أو وجد ما يدل على الإقرار به قبل اللعان أو بعده فإنه يلحق به ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك، لأن إقراره لازم له. وإنما ينتفي الولد إذا وجد اللعان تام، وبعد اللعان أيضا نفى الولد عن نفسه، نفى أن يكون الولد له، فحينئذ ينتفي الولد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. نعم، يقول هل الملاعنة تكون عند الحاكم فقط؟ نعم، تكون عند الحاكم أو نائب الحاكم الذي هو القاضي. هل يصح الطلاق بعد اللعان؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء رحمه الله تعالى، لأن الملاعن قد يكذب نفسه، فإذا كذب نفسه وأوقع الطلاق فإن الطلاق يحتسب عليه، يحتسب عليه عند من يرى يعني وقوع الطلاق، وعند من لا يرى وقوع الطلاق فاعتبر أن الملاعنة مفارقة أبدية حتى ولو أكذب نفسه. يقول الأخ أشكل علي مسألة صلاة تحية المسجد بعد العصر، وأحيانا أصليها وأحيانا أتركها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل إذا وجد سببها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام، هذا عام، وهناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، مثل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن هذا النهي دخله الخصوص، من هذا الخصوص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والعلماء مجمعون على أن من نام عن صلاة مفروضة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها، ولو كان ذلك في وقت النهي، من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. فالأحاديث الذي فيها النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة دخلها الخصوص، وأما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام ما دخله الخصوص، بل أكده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي من يطوف بالبيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، بما في ذلك أوقات النهي. فذوات الأسباب تصلى إذا وجد سببها، فإذا دخلت المسجد ولو بعد العصر تصلي ركعتين، لا سيما أن بعض أهل العلم يوجب صلاة تحية المسجد، لأنها أمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: ما حكم استعمال الصابون برائحة الليمون للمحرم؟ هل الليمون طيب؟ يعني المتفق عليه الذي يمنع منه المحرم هو استعمال الطيب، والطيب هو ما اتخذه الناس لهذا الغرض، يعني هو ما تطيب رائحته ويتخذ لهذا الغرض، يعني مخصوص لهذا الغرض، مثل العود والمسك والعنبر وهذه الأطياب. لكن مثل الليمون وغيره مما يشابهه، هذه ليست بطيب حتى يمنع منها المحرم. وإن كان الأولى يعني أن يتجنب الصابون الذي يسمون الصابون المعطر أو الصابون الذي فيه بعض الروائح الزكية، يعني تركه أفضل. يقول: هل يمكن إعادة سبب تسمية الظهار ظهارا؟ وتسمية الظهار ظهار لأنه المقصود بالظهر هو المركوب، ما يركب يسمى ظهرا، فسميت المرأة يعني من هذا المعنى. يقول: أخي يعطيني بعض المال من حين لآخر، مع العلم أن ماله من شغل يقال إنه حرام، فهل يجوز أخذ هذا المال؟ إذا علمت أنه محرم تتركه، وإن كان الإثم على صاحب المال وليس على من أعطي المال، لكن تركه يعني أحسن، لا سيما إن كان يترتب عليه إخبار هذا الذي يعطي المال لكي يكون سببا في أن يترك المحرم. فإذا لم يقبل المال منه حتى ولو كان صدقة أو هدية أو عطية، ويقال له أن هذا مال محرم وأن ليس لك فيه أجر وإنما عليك الإثم، يكون سبب ومدعاة لأن يترك هذا، يكون هذا من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: كيف التوجيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما لا يجوز كالظهار؟ الظهار جاء تحريمه بنص القرآن، يقولون منكرا من القول وزورا، فهذا محرم بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن ومبلغ عن الله عز وجل. يقول: أمي عاجزة عن السفر، فهل آتي بها بعمرة؟ هو إذا كانت تستطيع وأتيت بها واعتمرت تصح عمرتها، وإن كان يصعب عليها واعتمرت عنها فيصح ويجزي، لأن النيابة في الحج والعمرة إنما تجوز وتصح عن الميت وعن العاجز عجز بدني، يعني بحيث أنه هو لا يستطيع ببدنه الوصول للبيت أو لا يستطيع أن يفعل أفعال الحج أو العمرة، فهذا تصح النيابة عنه. فالنيابة إنما تصح عن الميت بالنسبة للحج والعمرة، وعن المعذوب وهو العاجز عجز بدني، بحيث كما يقول الفقهاء قديما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا يستطيع تحمل مشقة وعناء السفر، فهذا يحج عنه ويعتمر عنه. لكن إن تحامل العاجز أو المريض على نفسه فأتى البيت واعتمر أو حج صح حجه وصحت عمرته. الاستطاعة في الحج وفي العمرة شرط وجوب وليست شرط صحة، شرط وجوب. فلو تحامل المريض على نفسه وفعل ما فيه مشقة فأتى بالعمرة وأتى بالحج صح عنه، لأن الاستطاعة شرط وجوب لا شرط صحة. يقول: شخص يدين في دين ويكذب بأنه سوف يسدد ولا يفعل، فما هي الطريقة لاسترداد الدين؟ ما فيه إلا الطرق المعروفة لأخذ الحق منه في المحكمة وفي يعني السلطان، هو الذي يستطيع الأخذ ذلك منه بالطرق التي يرد بها الحقوق إلى أصحابها. سؤال الأخ الذي يسأل عن هذا الذي يقول سوف يسدد ولا يفعل ولا يفي بكلامه، فما الطريقة الشرعية لاسترداد الدين؟ يعني تكون في المحكمة عند القاضي أو عند السلطان الذي له الولاية والقدرة على أخذ الحقوق من أصحابها، وأيضا نفس هذا الشخص يبين أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن خلاف الوعد هذه صفة من صفات المنافقين، فيبين له أن هذا الفعل محرم إضافة إلى حرمة المماطلة بالحقوق وتأخير السداد، لسيما إن كان يستطيع ذلك. يقول السؤال الثاني: حكم القرض لسداد الديون. القرض جائز إذا كان ما فيه زيادة في المال، أما إذا كان بزيادة فهو ربا، لكن إذا وجد من يقرضه مالا ثم يعيد هذا المال بغير زيادة يسدد الديون التي عليه، هذا مما يرغب فيه، ففيه أجر كون الشخص يقرض أخاه المسلم ويمهله في السداد، هذا من الأمور المرغب فيها. لكن إذا تضمن اشترط في القرض زيادة مال أو منفعة فإنه لا يجوز، لأنه كما في الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا، فيحذر أن يأخذ قرض يترتب فيه زيادة على المال، لأن هذا يكون من الربا. أما إذا خلى بدون زيادة مال ورد نفس المال الذي أخذه فهذا يكون من الأمور المرغب فيها والمأجور عليها من أعان أخاه المسلم فأقرضاه. الله أعلم. المتوفى يجوز أن تأخذ عنه عمرة أو حج، ولو اعتمر في حياته وحج فلك أن تعتمر عنه وأن تحج عنه. العمرة ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع.